الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الفصل السابق في الجبر والكسب، وقلنا أن هذا المبحث يتعلق بصدور الأفعال من العباد، أي في مقام يعني التوحيد الأفعالي، وفي مقام أننا ندرس أن هذه الأفعال تصدر من العباد بصورة جبرية واضطرارية، أم هم العباد مختارون تمام الاختيار في صدور أفعالهم، أم أن الأمر أمر بين أمرين. وذكرنا أن المذاهب في ذلك أربعة: مذهب الجبر المحض وقد تقدم، ومذهب الكسب والكلام فيه فعلا في الدرس الماضي واليوم إن شاء الله، ومذهب التفويض وهو مذهب المعتزلة، ومذهب الأمر بين أمرين. أخذنا الجبر المحض وبينا أن مجموعة من الأشعرية يتبنون ذلك، ومنهم جهم بن صفوان، وذلك ظاهر عبارات التي تنقل. ثم بعد ذلك بينا أن هذا المذهب الأول يعني واضح المطلق، وبالتالي خرج الأشاعرة بنظرية أخرى هي الكسب، مطورة جبر ولكن مطور، سموها نظرية الكسب. وبينا في الدرس الماضي أن نظرية الكسب تعتمد على ثلاثة أمور: الأمر الأول أن هناك قدرة قديمة هي قدرة الله تعالى، هي التي تخلق الأفعال، وكل الأفعال مخلوقة لله تعالى. وهناك قدرة عند الإنسان وهي قدرة محدثة، فإذا خلق الله الفعل هذه القدرة المحدثة كسبت ذلك الفعل، فمن الله الخلق بقدرته، ومن العبد الكسب بقدرته. هذا بيناه كله في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله تعالى واضح، إن شاء الله إذا راجعتوا شوية تأملتوا تشوفون أن هذه النظرية غير متصورة واقعا، ويعني الإشكالات تأتي عليها بقوة. وبالتالي هذه نظرية الكسب يقولون أن الأفعال مو بس تخلق من الله تعالى، لا، هناك مدخلية للعبد في الكسب. شنو هذا الكسب؟ هسه اليوم راح نشوف إن شاء الله. كلام أو نصوص الأعلام من هذه الفرقة، مثلا كلام الشيخ الأشعري في كتاب اللمع أو اللمع يذكر هكذا عبارة: عند إبداء الفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الاكتسابية. ماذا يقول؟ هاي عبارة خلينا نشوف. قال: لما كانت القدرة موجودة في الحركة الثانية أي الاكتسابية دون الاضطرارية وجب أن يكون كسبا ذلك الفعل، لأن القدرة موجودة. يريد أن يفرق هنا بين الحركة الاضطرارية والحركة الكسبية، يقول في الحركة الكسبية توجد قدرة للعبد، ولذلك لا بد أن يكون كسبا، لأن حقيقة الكسب شنو خليل عرفه؟ هو أن الشيء يعني الفعل يقصد، وقع من المكتسب له بقوة محدثة. فنفس النظرية اللي قلناها أنه أقفت فعل وقع بواسطة كسب من قوة محدثة من الإنسان. جيد، هنا لو سلطنا الضوء على هذه يعني الجملة أو هذا الرأي الذي يذكره الشيخ الأشعري، نقول له: تقول إن وقوع الفعل بواسطة يعني الكسب من القوة المحدثة. نسأل السؤال الأول ونقول: ما هو مرادك من وقوع الفعل المكتسب بقوة محدثة؟ هذا الفعل الخارجي الذي يقع يعني الفعل الممكن الذي يقع، تقول بواسطة القوة المحدثة من خلال الاكتساب. نقول ماذا تقصد من وقوع الفعل هنا؟ هل تقصد من وقوع الفعل بكسب القوة المحدثة أن للقوة المحدثة تأثيرا في وجود الفعل تكوينا؟ هذا الفعل الخارجي، احنا ما يخلو الامر من ثلاث احتمالات، اما هكذا خلينا، اما ان يكون الفعل الخارجي قد وجد من قبل الله تعالى فقط وفقط، اما ان يكون الفعل الخارجي قد وجد من قبل العبد فقط وفقط تكوينا، اما ان تكون هناك علاقه طوليه بين العبد وبين ربه. اكو غير ثلاث احتمالات؟ خلينا نشوف. نقول له هل أن قصدك أن القوة المحدثة لها تأثير في وجود الفعل تكوينا؟ لها تأثير، هذا وقوع الفعل بواسطة الكسب من القوة المحدثة، أي أن معنى ذلك أن القوة المحدثة أو القدرة المحدثة الموجودة بالعبد بواسطة كسبه لها مدخلية وتأثير في إيجاد الفعل تكوينا. الجواب لا، هذا ينافي نظرية الأشعرية بأن الأعمال تخلق من قبل الله شنو تعالى. أو لا يقصد يعني أمر آخر، يعني لما يقول أن الشيء وقع من المكتسب له بقوة محدثة، إذن الرأي الأول أن القوة المحدثة أو القدرة المحدثة لها نحو تأثير في إيجاد الفعل تكوينا. الجواب لا، يعني هذا يخالف نظرية الأشعرية بأن الأفعال والأعمال تخلق من قبل الله تعالى. نقول إذن لننتقل إلى مرحلة أخرى، نقول إن القوة المحدثة والقدرة المحدثة لها تأثير ليس في واقعية الفعل، ليس في واقعية العمل، ليس في صدور الفعل تكوينا، ولكن هذه القدرة لها شأنية أو لها خلينا نقول أثر في العناوين الطارئة على الأفعال التكوينية، كما قال به الباقلاني بعد قليل، باعتبار أننا في الخارج لدينا أمران نستطيع أن نقول أو نستطيع أن نحلل الفعل إلى أمرين. أول شيء ذات الفعل، هذه الحركات التي يقوم بها الإنسان، هذه أفعال لم أفعل بالصلاة، أفعال هذه ذات الفعل، وأكو عنوان منتزع من ذات الفعل اللي هو نسميه صلاة، صحيح؟ هذه الصلاة تتكون من أفعال، ركوع وسجود، تكبيرة الإحرام، قراءة، ركوع، سجود وإلى آخره. هذه أكو أفعال خارجية وأكو عنوان منتزع من هذه الأفعال الخارجية يسمى صلاة، فأكو ذات وأكو عنوان. هنا على الرأي الثاني نقول إن تأثير القوة المكتسبة أو القدرة المكتسبة ليس تأثيرها في واقعية الفعل وفي تكوينية الفعل، بل التأثير في العناوين الطارئة على ذلك الفعل، وهي تلك العناوين الانتزاعية الذي قال بها الباقلاني، وبعد قليل سوف نجيب على العناوين الانتزاعية. لا أكو احتمال، هذا الاحتمال الثاني، واضح إن شاء الله. الاحتمال الثالث نقول عندما قال بقوة محدثة الباء، يعني هكذا عندما يقول أن حقيقة الكسب هو أن الشيء يقع تكوينين، يعني يخلق تكوينا من المكتسب له بقوة محدثة، يبقى نقول الباء هنا للمصاحبة أو المقارنة، ويقصد من ذلك أن الله تعالى إذا وجد قوة محدثة، قدرة محدثة لدى العبد تقارن القدرة الإلهية خلق ذلك الفعل، وبالتالي الباء للمقارنة، أي أن الله تعالى خلق الأفعال بقوة مقارنة لحدوث الفعل، ولكن هذه القوة المحدثة لا تأثير لها تكوينا في إيجاد الفعل خارجا. وهذا هو تفسير ثاني، وسوف نرى الرد على التفسير الثاني. إذن الأمر لا يخلو عن أمور ثلاث، إما أن تكون القوة المكتسبة أو القدرة المكتسبة لها نحو تأثير في إيجاد الفعل خارجا، أو لها نحو تأثير في إيجاد العنوان الانتزاعي والعناوين الطارئة، أو لا تكون هذه القدرة قد وجدت المقارنة مع القدرة الإلهية لإيجاد الفعل. واضح كلام الأشعر إن شاء الله؟ خلينا نطبقه ونشوف على مود ننتقل من مرحلة الآن. كلام الشيخ الأشعري قال عند إبداء الفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الاكتسابية، لما كانت القدرة موجودة في الحركة الثانية أي الاكتسابية، وجب أن يكون كسبا، لابد أن يكون هناك كسبا وليس بجبر محض، يريد يعني يريد يهرب من مسألة الجبر المحض، لأن حقيقة الكسب هذا أول الكلام. من قال أن حقيقة الكسب هذا؟ هو أن الشيء وقع من المكتسب له بقوة محدثة، مكتسب له يعني ممكن، الشيء هو الفعل، هو أن الشيء أي الفعل وقع من المكتسب له أي الإنسان الممكن بقوة محدثة، هذه القدرة المحدثة. ويلاحظ عليه أنه لم يبين مراده من وقوع الفعل المكتسب بقوة محدثة، ما هو المقصود من وقوع الفعل؟ فهل المقصود أن للقوة المحدثة فيه تأثيراً في وجود الفعل تكويناً؟ أقول لا، لأن هذا ينافي ما تبناه الأشعري من نظرية خلق الأعمال من قبل الله تعالى فقط وفقط، أو أن تأثيرها أي تأثير تلك القوة المحدثة والقدرة المحدثة ليس في واقعية الفعل وفي تكوينية الفعل خارجه في يعني في 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 الواقع، بل في أمر آخر. شنو الأمر الآخر؟ كالعناوين الطارئة عليه، كما قال عليه الباقلاني أو بالباقلاني أو كما عليه الباقلاني، وسوف يأتي الكلام، وحينئذ سوف نرد عليه بما نرد على كلام الباقلاني بعد ذلك. وهنا احتمال ثالث، وهو أن يكون المراد من كلمة باء بقوة محدثة في قوله بقوة محدثة هي المقارنة، مقارنتها لحدوث الفعل، لا تأثيرها شنو في الفعل أو لا تأثيرها في الفعل، وهذا هو التفسير الثاني وسوف يأتي الرد عليه يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن هذا كلام الشيخ الأشعري، انفتح منه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول ردناه لأن تنافى مع أصل النظرية. خلينا نشوف كلام القاضي الباقلاني، وهو من يعني علماء الأشعرية العامة وينقل كلامه في كتاب الملل والنحات. ماذا يقول؟ نقرأ العبارة مالته وهم نشرحها من قبل. قال: الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد. جيد، هاي القدرة الحادثة أو القوة الحادثة يعني عند العبد الإنسان لا تصلح للإيجاد، لكن ليست صفات الأفعال أو وجوهها يعني وجوه الأفعال واعتباراتها أي اعتبارات الأفعال تقتصر على جهة الحدوث فقط لتلك الأفعال، بل ها هنا وجوه أخرى هي وراء الحدوث وهي تلك العناوين الانتزاعية. ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن الفعل في الخارج يتصف بأمرين، صفة الحدوث للفعل وإيجاد الفعل هذا شيء، أو نفس الفعل وإيجاد الفعل هذا شيء، وهناك صفة فعل، هناك وجه للفعل، هناك اعتبار للفعل، وهي تلك العناوين الانتزاعية التي هي شنو وراء حدوث الفعل، التي هي وراء إيجاد الفعل. واضح إن شاء الله؟ إذا يقول نستطيع أن نلحظ أمرين، الأمر الأول نفس الفعل والأمر الثاني العنوان الانتزاعي. ثم بعد ذلك يدعم رأيه ويذكر يعني الجهات والاعتبارات التي تتصف بها الأفعال التكوينية خارجا كالصلاة والصيام والقيام والقعود وهي عبارة أخرى. يقول إن الإنسان يفرق فرقا ضروريا، يريد يقول ترى المسألة بديهية، نقول هذا الكلام ما مقبول. إن الإنسان يفرق فرقا ضروريا بين قولنا أوجد يعني من الكرب والإجهاد وقولنا صلى وصام وقعد وقام، وكما لا يجوز أن تضاف إلى الباري جهة ما يضاف إلى العبد، لأن نقول العبد يصلي، العبد يصوم، العبد قد قعد، العبد قد قام، نقول ما يمكن أن نضيف الصلاة والصوم والقيام والقعود إلا إلى الله تعالى، فكما لا يجوز أن تضاف إلى الباري جهة ما يضاف إلى العبد وهي العناوين الاعتبارية الانتزاعية، فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري تعالى وهو الإيجاد. واضح ان شاء الله؟ وبالتالي وصل استنتج ان الجهاد التي تسند الى العبد لا تسند الى الله تعالى، والجهاد التي تسند الى الله تعالى لا تسند الى العبد تعالى، وبالتالي فرق بين ايجاد الفعل وبين الفعل تكوينا وبين العناوين المترتبه على تلك الافعال. واضح ان شاء الله؟ نسأل السؤال وندخل على الملاحظة. نقول أنه الثواب والعقاب المترتب على الأفعال وعلى أعمال العباد، هل أنه يترتب على العنوان أم على المعنون؟ أي على العنوان الانتزاعي بما هو هو، أو على مصداق ذلك العنوان؟ هذا انت لما تقول لنا ثواب وعقاب، نسالك ان الثواب والعقاب يتعلق بتلك العناوين الانتزاعيه بما هي هي، ام يتعلق بتلك العناوين الانتزاعيه بما هي مرآة وآلة وما به ينظر الى الخارج وبالتالي الى الافعال الخارجيه؟ اي بعباره اخرى، ان مدار العقاب والثواب هل هي الافعال الخارجيه بما انها مصادق للعناوين وهذه المفاهيم الكليه، او لا المدار هي نفس العناوين والانتزاعات الموجوده فيه؟ من هنا ندخل الى الاشكال يعني عليه ونرد ذلك. نقول ان هذه العناوين التي توجد من قبل العبد او للعبد تاثير في ايجادها على نحو الكسب من خلال القوه المحدثه، هذه العناوين، نقول هذه العناوين لا تخلو من امور، اما ان تكون هذه العناوين امور عدميه، هذه العناوين اما ان تكون امور عدميه، ولذلك اذا هذه العناوين كانت عدميه العدم لا يؤثر في الوجود، فلا يكون للكسب الذي سوف يكون امر عدمي اثر في الواقعيه الخارجيه للافعال، بل تكون هذه العناوين عباره عن امور يعني ليس لها تاثير. واضح ان شاء الله؟ وبالتالي كيف يكون الامر ذهنيا يعني اعتباريا خارجا عن اطار الفعلي والتاثير؟ لابد ان يكون، نقول هذا العنوان الذهني الذي تقول ان للعبد كسب فيه من خلال القدره المحدثه، نقول هذا اما ان يكون امر عدمي او امر شنو ايجابي. اذا امر عدمي فهذا ليس له يعني القابليه او ليس له الشانيه للكسب الواقعي الخارجي، ولا بد ان يكون شنو يعني له حاله اخرى، تلك الحالة تؤثر في الفعل الخارجي حتى يوجد شنو الثواب والعقاب. وبالتالي هذه الأمور الاعتبارية الموجودة إما أن تكون أمور عدمية فنقول إن القدرة الحادثة لا تؤثر في هذه الأمور العدمية حتى يعد كسبا للعبد، وبالتالي يكون يعني ملاكا للثواب والعقاب. وإما أن تقصد من هذه العناوين الانتزاعية بلحاظ المصداق الخارجي، نقول إذا لاحظت المصداق الخارجي وهذا ما نقول به أن هذه الأفعال أفعال تكوينية ونحن لا نلحظ الأمور الانتزاعية بما هي، وإنما عندما نأمر يعني الله تعالى يقول مثلا وأقم الصلاة لدلوك الشمس، مو أقم العنوان الانتزاعي ولكن أقم المصداق الخارجي. وبالتالي نرد عليه ونقول هذه الجهات إما أن تكون عدمية فلا يكون للكسب واقع خارجي، ذلك لأن القدرة المحدثة لا تتعلق بالأمور العدمية، هذا من جهة، وإما أن تكون هذه العناوين الانتزاعية آلة وصورة لتطبيق المصداق الخارجي، وبالتالي رجعنا إلى نفس القول أنه هذا الفعل الخارجي هو مصداق تلك العناوين، فنسأل هذه الفعل الخارجي الذي هو مصداق ذلك العنوان من يوجده؟ إن قلت إن الله تعالى يوجده رجعنا إلى نفس المربع، الثواب والعقاب يبطل لأن العبد ليس له مدخلية، وإن قلت أنه الإيجاد يعني يتعلق بالعنوان الانتزاعي نقول إن القدرة المحدثة ليس لها قابلية في إيجاد ذلك العنوان الانتزاعي فقط وفقط مع كون عدد. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي هو بلي. هذا الأمر نرجع نقول عليه، هذا الأمر أو العنوان الانتزاعي الذهني مثل الصلاة، هذا أمر عدمي لو وجودي، خلينا نقول عدمي، نقول إذا كان هذا أمر عدمي كيف يعني يكون للكسب واقعية خارجية؟ الواقعية الخارجية تتعلق بالأمور الإيجادية، وبالتالي القدرة المحدثة تتعلق بالكسب الذي هو أمر إيجادي. وأنت تقول العبد له علاقة بالعنوان الاعتباري، والفعل من الله يوجد شنو خارجي، تقول هذا العنوان الاعتباري إما أن يكون عدم أو يكون شنو وجود. إذا قلت أن هذا عدم نقول لا، يعني إذا كان عدم هذا بعد ما إله يعني مدار للثواب والعقاب، وليس له تأثير في إيجاد الكسب، وليس له ثواب وعقاب، وليس له يعني واقعية في مدارية الثواب والعقاب. وإما أن تقول أن ذلك العنوان الانتزاعي يكون صورة للفعل الخارجي، و يعني يكون المدار مدار الأفعال الخارجية. نقول إذا كان المدار مدار الأفعال الخارجية، أنتم تقولون أن الأفعال الخارجية شنو هي؟ يعني مخلوقة لله تعالى. وإنما نريد أن نفهم، أنت تريد أن تقول أن هذه العناوين الانتزاعية الموجودة في الدين هل هي نفس الخارجية؟ الخارجية تقول أنت مخلوقة لله تعالى، أو تقول هي بما هي عناوين انتزاعية فقط وفقط في الدين؟ نقول هذا لا يترتب عليها شنو الثواب والعقاب. وبالتالي القاضي الباقلاني أراد أن يوجه أنه المدار في العبد. يعني شنو نقول بعبارة أخرى؟ ما هو دور العبد في الفعل؟ يقول دور العبد هو عبارة عن الإيجاد أو عبارة عن التأثير في العناوين الانتزاعية، وهذا هو الكسب. هذا هو شنو الكسب؟ هذا أمر غير معقول. إنما المدار مدار الأفعال الخارجية التي هي أصل المصادق لهذه العناوين الذهنية. عندما أقول صم، هل المدار في مدار العنوان الانتزاعي أم المدار في الفعل الخارجي؟ التكليف يصب على العنوان بما هو صورة إما للمصداق الخارجي. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي كما ترون يعني أكفد شو نسمي ضبابية بالتفسير مالتهم. ولذلك بعد قريب إن شاء الله سوف نجد يعني إمام الحرمين والشعراني ومحمد عبده، يعني هؤلاء العلماء الأعلام نفس الفرقة يرفضون هذا. خلنا نقرأ كلام الباقلاني ونشوف. ويلاحظ عليه على القول مالته إن هذه العناوين والجهات، وهي إشكال عليه، يعني هاي العناوين الاعتبارية التي هي صلى صام قعد قام، لا تخلو من صورتين، إما أو. نجي للأول اللي هو الثاني، إما أن توجد من الأمور الوجودية هاي العناوين، فعندئذ نقول تكون مخلوقة لله سبحانه وتعالى حسب الأصل المسلم خلق الأفعال. نقول هذه الأفعال الوجودية، يعني عفوا هذه الأفعال أو هذه عفوا العناوين، هذه العناوين عدمية لو وجودية، أكو أمور قلت وجودية مو صحيح؟ نقول هذه العناوين إما وجودية، من خلقها؟ إذا الله، إذا نرجع لنفس الشيء، كيف تقول أنه الإنسان له قدرة في الكسب وفي هذه العناوين الانتزاعية؟ لذلك يقول وإما تكون من الأمور الوجودية هاي العناوين الانتزاعية، فعندئذ تكون مخلوقة لله تعالى حسب الأصل المسلم عندهم خلق الأفعال عندكم فقط وفقط لله تعالى. طب هذا الاحتمال الأول ولا لا؟ الاحتمال الثاني لا، إما أن تكون من الأمور العدمية، يعني إما وجود أو عدم، فعندئذ لا يكون للكسب واقعية خارجية. أنت تقول أن هذه العناوين تتعلق بها القدرة، وبالتالي للكسب حقيقة واقعية. إذا تقول هو عدم، كيف يكون له تأثير؟ بل سوف يكون أمرا ذهنيا اعتباريا خارجا عن إطار الفعل والتأثير، فكيف تؤثر القدرة الحادثة فيه أي في ذلك الأمر العدمي حتى بعد ذلك يعد كسبا للعبد ويكون ملاكا للتواب والعقاب؟ بعبارة مبسطة نقول الأمر دائر بين الوجود والعدم، إما أن تكون هذه العناوين الاعتبارية عدمية، هذا واحد، فلا تؤثر القدرة المحدثة فيها فلا يكون هناك كسبا، تسقط النظرية ما تقول ما تسقط تسقط، وإما أن تكون تلك العناوين الاعتبارية من الأمور الوجودية، فالله تعالى سوف يوجدها لأنه خالق الأفعال وبالتالي لا تسبق البين. واضح إن شاء الله؟ واضح النظرية؟ أكو إشكال عليها؟ يعني أوجد بمعنى الفعل التكويني، وصلى بمعنى العنوان الاعتباري. نقول إحنا هذا الصلاة ورأسا إحنا الردة بعد أن تأصلين صف، هذه صلى يقصد فقط العنوان الاعتباري أو العنوان المنطبق على الفعل، منطبق على الفعل. وبالتالي إحنا ما حتى العناوين الانتزاعية، طبعا هذا سؤال بمستوى الدرس، وأما هذه المفاهيم الانتزاعية في عالم الذهن أم إلها فد نحو من التحقق، بس هذا شوية محسن نظرة إن شاء الله. وبالتالي يريد أن يقول نفرق بين أوجد أي الفعل تكوينا خارجيا، وبين صلى أي عنوان انتزاع شنو ذهني. هاي العفو
شيخنا، يعني هو إذا يقول صلى يعني شلون
يصح يكتب عليه صلى وهو ما يصلي، فهو أوجد الفعل. هو إحنا هذا اللي إحنا راح نقول له، إما أن الإنسان مدخلية لإيجاد الفعل أو لا، هو هذا اللي أمر بين أمرين إحنا راح ناخذه إن شاء الله بعد درسين. هو يقول لا، الإنسان له علاقة بالعناوين الاعتبارية من خلال الكسب ومن خلال القدرة والقوة المحدثة، وهذا الكسب كافي في إخراج الفعل عن الجبر، أما إيجاد الفعل خارجا عليه من؟ على الله تعالى. الغزالي وتفسير الكسب، خلينا نشوف شو قصة. قال في كتاب الاقتصاد، هم نقرأ العبارة، إنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، يعني القدرة القديمة اللي هي القدرة هي الإلهية، والقدرة الحادثة اللي هي قدرة من هو؟ الإنسان. فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد. تقول لا يمكن، إذا ثبت المقدمة الأولى أن هناك قدرتين على مقدور واحد، تنسب على مقدور واحد، أنت يا المقابل تستبعد لو ما تستبعد؟ قل أنا أستبعد أن تكون هناك شنو قدرتين، أن تكون هناك قدرتان على مقدور واحد. نقول هذا الاستبعاد إنما إذا كان تعلق القدرتين على مقدور واحد بوجه واحد وبمرتبة واحدة، هذا أكو إشكال. أما إذا القدرتين، أما إذا كانت القدرتان يعني تتواردان يعني على أمرين وتنسب إلى أمرين يعني من حيثيتين مختلفتين، فلا إشكال في البين. الإشكال الذي يرد على الكلام أن إذا كانت القدرتان تتعلقان على وجه واحد، نعم إشكال، قدرة مع قدرة راح يصير توارد المثلين كما يعني أخذتم في علم الأصول. ولكن إن اختلفت القدرتان واختلف وجه التعلق، اختلفت حيثية التعلق، قدرة الله تتعلق بشيء وبوجه، وقدرة الإنسان تتعلق بشيء وبوجه، أكو امتناع من اجتماع القدرتين هنا؟ بعبارة أخرى، إن تعدد الأوجه والحيثيات لا يمنع من تعدد القدرات على مقدور واحد، وإنما المشكلة في تعدد القدرات على وجه واحد على وجه واحد بمقدور واحد. فإن شاء الله هاي العبارة مالته، طبعاً راح يبين بعد يعني المصنف يقول إن تعلق قدرته صح، إن تعلق قدرته سبحانه بفعل العبد تعلق تأثيري يعني إيجابي، وتعلق قدرة العبد نفسه بالفعل تعلق تقاربي، وهذا قدر من التعلق كاف في إسناد الفعل إليه يعني إلى العبد وكونه كسبا للعبد. ماذا يريد أن يقول؟ يقول يعني هذا صراحة نشوفه، إن الله تعالى له قدرة في إيجاد الأفعال، وبمجرد أن يتحرك العبد بقدرة نحو الفعل، هذه القدرة راح تقارن القدرة الإلهية، أكو مقارنة تصير بين قدرة العبد وبين قدرة ربه، وتنسب كلاهما إلى الفعل، ولكن المقارنة من العبد وهو الكسب والإيجاد للفعل بقدرة الله. واضح إن شاء الله؟ نعيد مرة أخرى إلى مواقع. نقول قدرة الله لها تعلق تأثيري في الإيجاد، وقدرة العبد لها تعلق اقتراني بالفعل، وهذه المقارنة لوجود قدرة العبد من خلال إيجاد الفعل في نفس الوقت هذا كسب، وهذا كافي في نسبة يعني انتساب الفعل إلى العبد، وبالتالي يحاسب ويعاقب على فعله بسبب هذا الاقتران من قدرته مع قدرة الله القديمة الموجدة للأفعال. واضح إن شاء الله البيان مال المعتزلي؟ طبعا وعلى هذا الرأي عدة من مشايخه من المتأخرين، التزاني صاحب كتاب مختصر المعاني، والجرجاني والقوشجي صاحب كتاب أو شارح الكتاب مال التجريد، شرح التجريد. خلينا نشوف ايش كان نشوف. ونقول هنا ان دور العبد في الافعال، انت تقول العبد قدره ولها تاثير مقارن للافعال. نقول هذا التاثير للعبد هل هو في ايجاد الفعل او لا؟ اكو ذهن اما يوجد الفعل او لا يوجد الفعل. نقول هناك قدره حادثه في العبد عند خلق الله تعالى للافعال بقدرته القديمه. نقول هذه المقارنة بين قدرة الله وقدرة العبد لا تصحح نسبة الفعل المن إلى العبد دون الله تعالى، وإنما الموجد الله جل وعلا، وبالتالي يبقى نقول أين قدرة العبد في وقوع الفعل خارجه. إحنا المدار نريد أن نقول للعبد مدخلية في إيجاد الفعل خارجا حتى يترتب الثواب والعقاب، وأما المقارنة فقط بين القدرتين فهذه لا تكفي في نسبة الفعل إلى العبد في وقوعه خارجه. أي أن نسأل هناك هذه القدرة المقارنتية للعبد هل لها دخل وتأثير في إيجاد الفعل أو لا؟ إن قالوا نعم لها دخل في إيجاد الفعل هذا راح نروح إلى نظريتنا اللي إحنا أمر بين أمرين، وإن قالوا لا فقط المقارنة كافية نقول هذا لا يصحح نسبة الفعل إلى العبد، وبالتالي يصحح مسألة شنو؟ الثواب والعقاب. واضحة العبارة إن شاء الله هسه؟ ولا واضحة؟ هي لو واضحة لو ما واضحة إيه؟ واضحة نمشي. أمر بين أمرين هذا رأينا، بس بين الوضوح وعدم الوضوح مو امر بين امرين، يعني نقيضان لا يجتمعان ولا
العفو شيخنا. يعني هذا كلامه كله لف ودوران على نظريتنا مال امر بين امرين.
هو تدرون شنو هاي النظريه السياسيه؟ هاي نظريه سياسيه تفتهمون على مود الفعل الخارجي لما يقع يقع من الله لو من العبد. على مود يصححون خلاف الخلفاء ال اميه وابن العباس وقتل سيد الشهداء والى اخره. الله سلطني عليكم، الله قتل حسينا، الله، فهي نظريه سياسيه لانهم كانوا هؤلاء عباره عن محاور للسلاطين، وكانت افكارهم تدور مدار يعني الاموال ودرر يعني الاموال وما يدر عليهم السلطان هذا. فلذلك تشوفون كلامهم ما مسبوج، كلامهم مو معقول ما مفهوم، ولذلك سوف نرى انكار الكسب من محقق الاشاعره. نقرا ونطبق على مود الوقت. ان هناك رجالا من الاشاعره ادركوا جفاف النظريه، نظريه الكسب، وعدم كونها طريقا صحيحا لحل معضله الجبر التي قال بها يعني اول ما قال هذا اسمه جهم بن صفوان، فنقضوا ما ابرموه واجهروا بالحقيقه. نخص بالذكر منهم رجالا ثلاثه. اولا امام الحرمين فقد اعترف بنظام الاسباب والمسببات الكونيه اولا. اقول اسباب ومسببات ونار واحرار وانسان اختياريه وانتهائها الى الله سبحانه، وانه خالق الاسباب، خالق للاسباب ومسبباتها المستغني على الاطلاق ثانيا، وان لقدره العباد تاثيرا في افعالهم الايجابيه خارجا، وان قدرتهم تنتهي الى قدرته سبحانه وتعالى ثالثا، وهذا عين قول الحكماء الايمانيين. العبد يفعل وقدرته من الله تعالى وتحت المظله الالهيه، سوف نرى. هذا اول امام الحرمين. الشعراني وهو من اقطاب الحديث والكلام في القرن العاشر، ووافق امام الحرمين. شوف يقول من زعم انه لا عمل، من زعم انه لا عمل للعبد فقد عانى به، شو ما فعل، فان القدره الحادثه اذا لم يكن لها اثر فوجودها وعدمها شنو؟ اثر في الايجاد. ومن زعم انه مستبد بالعمل مجبور عليه فقد اشرك بالله، فلا بد انه مضطر على الاختيار، ما يخرج عن الاقتراح. محمد عبده راح يروح للنظريه مال الاماميه وشوفوا شلون، منهم القائل في كلام طويل عن هي مساله الافعال، منهم القائل بسلطه العبد على جميع افعاله واستقلاله المطلق وهو غرور ظاهر، هذا قول منه ما ينسب الى المعتزله. العبد مسلط على افعاله تماما. ومنهم من قال بالجبر وصرح به يريد الجبريه خالصه صفوان بن جن، ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه يريد منهم الاشاعر ونظريه الكسب، وهو هدم للشريعه ومحو للتقاليد وابطال لحكم العقل البديهي وهو عماد الدين، ودعوى ان الاعتقاد بكسب العبد، هذا الكسب مو الكسب الاصطلاحي مال الاشاعره، لا هذا الكسب يقصد منه شنو الايجاد والخلق، نحن نقول ان العبد له مدخليه في الايجاد، تبارك الله شنو ها؟ احسن فاكو عده خالقين لواحد. انا اخلق الان الفكره اخلقها بذهني لو لا؟ اخلق الفكره باذن الله. شوف يقول ودعوى ان الاعتقاد بكسب العبد يعني بخلق العبد وايجاد العبد بافعاله يؤدي الى الاشراك بالله وهو الظلم العظيم. دعوى من؟ دعوى من لم يلتفت الى معنى الاشراك على ما جاء به الكتاب والسنه، فالاشراك اعتقاد ان لغير الله اثرا فوق ما وهبه الله من اسباب الله. نحن نقول نوجد الافعال ولكن بقدره مستقله عن الله تعالى ام من الله؟ باذن الله او ليس باذن الله؟ تبقى الاختيارين مال العبد او لا تبقى الاختيارين؟ فنحن نوجد الفعل تحت قدره الله وعلى ذلك تحت قدره الله وباختيارنا وعلى ذلك الثواب والعقاب، وان لشيء من الاشياء سلطانا على ما خرجت عن قدره المخلوقين. نقول فالاشراك اعتقاد ان لغير الله اثرا فوق ما وهبه الله من الاسباب الظاهره، وان لشيء من الاشياء سلطانا على ما خرج عن قدره المخلوقين. نقول لا يوجد سلطان الا سلطان الله. الله اعطى للانسان قدره وهي بمرتبه طوليه من قدره الله تعالى، والانسان يفعل فعله بقدرته التي هي تحت مظله الله جل وعلا. اذا تبين ان نظريه الجبر المطلق او الجبر المطعم بالكسب نظريه ليست في صحيحه. الفصل الثامن المعتزله والتطوير ياتي ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم